الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فحمدا لله على ذلك، وحمدا لله أن هدانا إلى ذلك، وضراعة إليه عز وجل أن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. نتوب إليه تعالى ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد في ذاته فلا تعدد ولا تجزؤ ولا تكثر. قال سبحانه: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقال سبحانه: لم يلد ولم يولد فلم ينفصل من شيء ولم ينفصل منه شيء، وهو واحد في صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو واحد في أفعاله فهو خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، الله فعال لما يريد، الله يقضي ما شاء لا راد لقضائه، الله يحكم ما يريد لا معقب لحكمه، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. سبحانه سبحانه لا إله غيره ولا رب سواه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، خير النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله البالغة إلى يوم الدين، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، فإن خير ما نتواصى به نحن المؤمنين هو ما وصانا به رب العالمين سبحانه، إذ قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت يا ربنا وليها ومولاها. اللهم كما هديتنا إلى الإسلام لا تنتزعه منا حتى تتوفانا عليه، إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. إخوتي الكرام، إن الناظر إلى فهم الناس اليوم إلى التوحيد الذي هو دعوة كل الرسل على مر التاريخ البشري، يجد مظاهر لهذا الفهم غير فاعلة، يجد مظاهر غير فاعلة وأفهاما مبتورة عن الغاية، منقطعة عن النتيجة. من ذلك مثلا فهم الناس للتوحيد في صورة فكر جدلي كله يدور حول الأسماء والصفات الربانية، والناس في سجال فكري وجدل لا ينقطع باسم التوحيد ما بين ما يقال عنه إنه مؤول وهذا مشبه وذاك ممثل والآخر معطل إلى غير ذلك. من هذه الأفكار الجدلية التي أورثت انقساما في الرأي وفي المواقف وغير ذلك، من صور هذا الفهم أيضا التركيز على الواجهة الإعلامية، وأقصد بالواجهة الإعلامية تلك التي يقف وراءها بعض الأفراد، كأن تجد محلا تجاريا مكتوب عليه محلات التوحيد، التوحيد والنور، حتى إني قرأت لافتة كتب عليها ما يضحك: طعمية التوحيد، حتى إني خشيت أن أجد يوما من يكتب أحذية التوحيد. ما هذا؟ هذه الأفهام السقيمة والتوجهات العقيمة تؤخر ولا تقدم، تهدم ولا تبني. لذلك أردت أن أتكلم عن التوحيد في ثوبه الجديد، ولا أدعي أني آتي في هذا الموضوع بشيء جديد، وإنما فقط أريد أن أزيح من مجرى التوحيد هذا الفكر الجدلي وهذه التوجهات الغير سديدة، ليصفو لنا المعين ولنعيش التوحيد ونفهمه من المصادر الأصيلة كما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها لأصحابه، وساروا على هذا البيان إلى أن حدث ما حدث من اختلاط الثقافة الإسلامية بغيرها من ثقافات البلاد المنفتحة أو المفتوحة بعد الفتح الإسلامي، واختلط الفكر بعضه ببعض، ثم انجر المسلمون إلى تقليد غيرهم أو مجاراتهم في أفكارهم، حتى إننا وجدنا من بين علومنا الإسلامية علما لقيطا اسمه العلم الفلسفة الإسلامية. لم يعش الصحابة رضوان الله عليهم مثل هذه الترهات، وإنما تلقوا العقيدة صافية كما هي في القرآن الكريم. ولا أريد أن أطيل في الحديث عن هذا التوصيف، ولكنني أرجع بكم إلى القرآن الكريم وشروحه من السنة النبوية الشريفة باعتبارهما المرجع الأصيل لهذا الدين، صافيا نقيا لم يتلبث ولن يتلبث به شيء، وإنما تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه ليكون حجة أبد الدهر لأقوام وحجة على آخرين. لو رجعنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أن هناك ميثاقين أخذهما الله سبحانه وتعالى على البشر. ميثاق الأول، هذا كان في عالم الذر، أخرج الله سبحانه وتعالى من أراد خلقه من ظهر آدم وأخذ عليه العهد بربوبيته عز وجل بكيفية يعلمها هو سبحانه وتعالى، سواء كان من ظهر آدم مباشرة كما ورد في رأي، أو من ظهور أبنائه على التتابع والتوالي. على أي حال، في عالم الذر أخذ الله سبحانه وتعالى العهد على كل مخلوق من البشر. قال سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ أي أن الله سبحانه وتعالى أخذ على الناس جميعا العهد والميثاق بأنه ربهم، أي خالقهم، رازقهم، مدبر شأنهم، مربيهم. فكلمة رب مأخوذة من التربية، وهي القيام على الشيء بما يصلحه. فربنا سبحانه وتعالى أخذ علينا جميعا هذا العهد والميثاق قديما، كما جاء في الصحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو أن لك ما في الدنيا من شيء، لو لك كل حاجة في الدنيا، أكنت مفتديا نفسك به؟ قال فيقول نعم. فيقول سبحانه وتعالى: لقد أردت منك أهون من ذلك، أردت منك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. هنا لفتة لا بد أن نعيها. قال الله تعالى في هذا العهد: ألست بربكم؟ الخالق، الرازق، المدبر. ثم قال بعد أن أجبنا جميعا بلى، قال: أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة معتذرين محتجين إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا كما قال المشركون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هنا الشرك في العبادة، لكن العهد بالربوبية. نفهم من ذلك أن الرب هو الإله، أن الرب هو الإله الحق، فمن كان ربا كان إلها حقا، ومن ليس ربا لا يصح أن يكون إلها مطلقا. من هنا فإن من يقول إن التوحيد قسمان، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، هذا كلام لا نعرف في زمن الصحابة تقسيما للتوحيد. التوحيد واحد، لأن الرب هو الإله، والإله الحق هو الرب، ولذا جاء التعريف في القرآن الكريم في مواضع كثيرة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو خالق كل شيء، فذلكم الله ربكم، فماذا بعد الحق إلا الضلال. بل إن القرآن الكريم ليتكئ ويستند على مظاهر الربوبية في إيجاب اعتقاد وحدانية الله سبحانه وتعالى كإله ومعبود حق. اقرأ هذه الآيات الجميلة الجليلة: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن جعل الأرض قرارا، أمن خلق السماوات والأرض، وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذا كله مظهر للربوبية، الخلق والإيجاد والتدبير. بعدها يسأل: أإله مع الله؟ أي لا يكون هناك إله حق إلا ربا خالقا رازقا. أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون، أي يسوون ما بين المخلوق والخالق، وهذا لا يستقيم عقلا ولا شرعا. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهار وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فانطلق الله سبحانه وتعالى في الاستدلال على وجوب توحيده معبودا بالتدليل أو بإثبات كونه واحدا ربا، هو الخالق هو الرازق هو المدبر، فمن كان كذلك كان إلها. أما الرب والإله فهما ذات واحدة لا تعدد فيها ولا تجزؤ ولا انقسام ولا تكثر، سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو العهد الأول. العهد الثاني كان على يد الرسل الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى لأقوامهم. كل رسول جاء يدعو قومه بعبارة ذكرها الله سبحانه وتعالى واحدة في حروفها ونظمها على ألسنة كل الرسل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا تجدها منصوصا عليها في القرآن الكريم بلفظ واحد وعبارة واحدة، مما يدل على وحدة هذه الدعوة. فمن الناس من استجاب لدعوة الرسل ومنهم من رغب عنها فحقر بذلك نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وملة إبراهيم كانت الحنيفية السمحة، التوحيد الخالص، إذ جاء ربه بقلب سليم. إذن ميثاق الربوبية هذا الذي أجمع عليه الخلق جميعا، بل فطروا عليه، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال عز وجل في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء ثم جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. هذا الميثاق الأول يدفع عقلا وشرعا إلى الإيمان بالميثاق الثاني، وإلا فمن رفض الإيمان بالميثاق الثاني فقد حقر نفسه وغالط عقله وحاد الله ورسوله. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ الخلق. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ رحمة الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب والإرشاد والبيان والتوضيح والدعوة. إذن هذا العطاء، عطاء الربوبية، يسوق الإنسان سوقا إلى قبول العهد الثاني، وهو توحيد الله عز وجل واتخاذه معبودا دون ما سواه من هوى النفس أو هوى الغير أو معبود آخر يعبد مع الله عز وجل والعياذ بالله استقلالا أو اشتراكا، بأن يعبد أحدا غير الله على جهة الاستقلال، يعني يستقل بهذا المعبود من دون الله، أو يعبد مع الله غيره، أو يصف الله سبحانه وتعالى بما لم يصف به نفسه. هذه العبادة التي هي التوحيد والتي يطلق عليها اسم الإيمان تقتضي منهجا، ما دام هناك معبود إذن فهناك عبادة، ولا بد من منهج يحدد هذه العبادة، وهذا المنهج ينتظم في أمرين اثنين: الأمر الأول افعل، والأمر الثاني لا تفعل. افعل ولا تفعل، هذا حكم الله، والاستجابة لحكم الله عز وجل هي عين التعبد لله. إذن الله أمر ونهى، هذا الأمر والنهي اسمه حكم، ونحن نعبد الله عز وجل بما أمر فنمتثله، وبما نهى فنجتنبه، هذا اسمه عبادة. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه لا يشرك في حكمه أحدا، فإذا قال الله افعل فالقول ما قال الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال الله لا تفعل فالقول ما قال الله، هذا حكم الله لا شراكة فيه مطلقا، ولا يشرك في حكمه أحدا. وهذا الجزء من هذه الآية من سورة الكهف دليل على بطلان التشريعات الوضعية التي يكافح وينافح أهلها اليوم لتنحية شرع الله وحكم الله وتقريرها للعباد، فلينظر العباد في أي شرك يقعون، وفي أي حفرة يترددون، وفي أي منزلق ينزلقون. المنهج يتلخص في افعل ولا تفعل. من الذي يقول افعل؟ الله، لأنه ربي فهو يأمرني. ومن الذي يقول لا تفعل؟ الله. من الذي يبين كيف أفعل وكيف لا أفعل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير ذلك لا دور ولا دخل له في هذه المسألة بتاتا. وافعل ولا تفعل، هناك نصوص محكمات وهناك نصوص مجملة تحتاج إلى بيان، وهناك نصوص فيها مساحة للاجتهاد يجتهد فيها العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أما أن يتكلم قانوني في الشريعة فأن له ذلك، أما أن يتكلم نخبوي في الشريعة أن له ذلك، أما أن يتكلم مثقف في الشريعة أن له ذلك. إننا نسمع منهم على شاشات التلفاز وعلى صفحات الصحف ما يندى له الجبين، بل وما يضحك، ومن شر البلايا ما يضحك. لا يا إخوة، الحكم لله، إن الحكم إلا لله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا الحكم الانقياد إليه والامتثال له هو العبادة، هو العبادة. قال الله سبحانه في سورة الكهف وفي آخر آية منها: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن لا شرك في الحكم والتشريع، ولا شرك في العمل والعبادة، وإنما لينجو العبد لا بد له أن يحرص على التوحيد في هذين الأمرين. في التلقي فلا يتلقى إلا عمن يحق له أن يشرع، وفي العبادة والتوجه بالمنهج لا يحق له أن يصرف العبادة إلا لمن شرعها سبحانه وتعالى. ومن وراء ذلك هناك خلل عريض. هذان هما الميثاقان: ميثاق الربوبية
أخذه الله على كل نسمة في ظهر آدم، وميثاق الألوهية أرسل الله به الرسل، فاستجاب من استجاب، وزاغ من زاغ، وضل من ضل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا أمر يتفرع عنه نقطة مهمة جدا، وهي عطاء الربوبية خلق، رزق، تدبير، عناية، رعاية. هذا العطاء كما قلت أساس ومعونة للقيام بالعهد الثاني الذي هو الألوهية، فهو حق رتبه الله للعبد. عطاء الربوبية حق رتبه الله للعبد، أي عبد، لكل الخلق. حق الحياة حقه في الرزق، حقه في العمل، في الحركة. حق الحياة يستثمر حقوق كثيرة جدا. هذا حق رتبته الشريعة لكل خلق الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي العهد الثاني كأنه الواجب في مقابل هذا الحق. رتب الله لك حقا، وفي مقابله أوجب عليك واجبا. حق العبد الذي رتبه الله له، هذا يمكن أن نسميه الرحمة العامة التي رحم الله بها الخلق، خلقهم فأحسن صورهم، خلقهم ويسر لهم سبلهم، خلقهم وتعهدهم برعايته وعنايته. هذا الحق عام في كل الخلق المؤمن والكافر. الواجب واجب عام على كل الخلق. يا أيها الناس، كل الناس يناديهم ربنا سبحانه، اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. وانظر كيف رتب العبادة التي هي مضمون العهد الثاني على الربوبية التي هي مضمون العهد الأول. أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، دعوة عالمية. فكل من هو من جنس الناس فهو مطالب بالعبادة الحقة لله سبحانه وتعالى، لأن الله ربه هو خالقه. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. فكل من يعيش على أرض الله مطالب بأن يعبد الله، فيصدق بحكمه ويعمل به مخلصا. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، كل من استظل بسماء الله يعبد الله. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فكل من يأكل من رزق الله مخاطب بالأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى. هكذا، فهناك حق في مقابله واجب. نأخذ من هذا أن الحياة لا تستقيم لأهلها إلا بهذا المنهج، أن تأخذ الحق وأن تؤدي الواجب. ويقع الخلل في الحياة بقدر ما يقع من خلل في هذه المقابلة بين الحق والواجب. فمن أخذ الحق ولم يؤدي الواجب فقد ظلم واعتدى، ومن كلف بالواجب فأداه ولم يأخذ حقه فقد ظلم واعتدي عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أيها الإخوة الكرام، الجديد في هذه المسألة أننا نأخذ من القاعدة التي أسس الله عليها صلاح الكون كله وهي قاعدة المقابلة بين الحق والواجب، لا بد أن تكون قاعدة في التعامل بين الناس جميعا، لأنها القاعدة التي أرساها الله عز وجل لصلاح كونه، فلا يتخلى عنها الأفراد ولا يخرمونها ولا يتجاوزون حدودها. فالمقابلة ما بين الحق والواجب أساس لصلاح الأحوال. حقك في راتبك يقابله واجب في الانتظام في العمل والإخلاص والإتقان فيه، والإخلاص فيه والإتقان له. الخلل في أي طرف من طرفي المعادلة ينجم عنه ما نرى من هذا الفساد. ترى أخي الكريم، هل استفدنا من العهدين في نظام حياتنا، أم أن الخلل وقع لأننا أخذنا التوحيد إما لافتة وإما حديثا جدليا دون أن نسمو إلى فائدته وثمراته كما أرادها الله سبحانه وكما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن المطالع والدارس لسير السلف الصالح رضوان الله عليهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم كبار التابعين، الذي يقرأ سير هؤلاء يجد انتظام هذه القاعدة في حياتهم على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، لأنهم استمدوا ذلك منها عندما أقام الله عليها نظام الدين الذي تعبد العباد به لجلاله سبحانه وتعالى وكلفهم به عز وجل. لا بد من فقه هذه المسألة على المستوى الفردي. حقك وواجبك في خاصة نفسك، من حقك أن تنام، ومن واجبك ألا تنام عن الصلاة. فهل قابلت الحق بالواجب؟ من حقك أن تعمل وتكسب ولا تنسب ناتج عملك وكسبك إلى نفسك، كما قالها قارون عليه اللعنة: إنما أوتيته على علم عندي فخسف الله به وبداره الأرض. لا، ولكن اعمل واكسب وأنت على يقين أنك عملت بإقدار الله لك. فمن أعطاك الصحة والقوة؟ من جعلك سميعا مبصرا؟ من هيأ لك فرصة العمل؟ من رتب النتيجة على السبب؟ من جعل عملك رابحا لا خاسرا؟ ومن جعله خاسرا مرة حتى تعتبر وتتعظ أن الأمر كله بيد الله؟ لا تنسب شيئا إلى نفسك. فإذا أخذت حقك هذا كله في أن تعمل وتكسب، فافطن إلى الواجب الذي عليه وأخرج زكاة مالك لا تشح بها نفسك، واعلم أن في المال حقا سوى الزكاة، فلا تحرم نفسك من صدقة التطوع، هذا حق في مقابله واجب. وهكذا في خاصة نفسك، قارن دائما بين حقك الذي تستمتع به وتكسبه بنفسك بقدرة الله وإعانته لك، وبين الواجب الذي رتبه الله عليك. فإن في الموازنة بين هذه المعادلة أو طرفيها بين الحق والواجب صلاح أمرك. كذلك لنوسع الدائرة، الموازنة بين الحق والواجب في محيط الأسرة حتى تخف المشاكل العائلية وحتى يتراحم الزوجان بعضهما مع بعض أو أحدهما مع الآخر، وحتى يتراحما معا مع أبنائهما فيحسنون إليهم ويحسن أبناؤهما إليهما. لا بد من فقه هذه المعادلة، فإنها ضمن لهذا التوحيد. ظل لهذه العقيدة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، ومن أجلها أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الخلق، ومن أجلها خلق الجنة وخلق النار. إنها ناموس للحياة، إنها قانون للحياة، يعيش به الفرد مع نفسه، وتعيش به الأسرة، ويعيش به المجتمع. إن الظلم الذي يضرب بجلبات الكون اليوم إنما كان أساسه هذا الخلل في هذه المعادلة. لذا قال الله سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. الشرك في الحب، الشرك في العمل، الشرك في الحقوق، والشرك في الواجبات. هناك شرك في الحقوق عندما تأخذ حقك من غيره، لأنك أخذته بغير منهج الله، أخذته من غير حله، فأشرقت هواك أو هوى غيرك مع شرع الله عز وجل، وقع الظلم. وعندما قصرت في واجبك وقع الظلم. هذا من معطيات التوحيد كعقيدة. لا نريد التوحيد لافتة، لا نريده يافطة، وإنما نريده فهما والتزاما وعملا ومواءمة بين الحقوق والواجبات. أيها الإخوة الكرام، هذه واحدة. إذن حديث القرآن عن التوحيد نستلهم منه ونفهم أن هناك عهدين وميثاقين: ميثاق الربوبية وميثاق الألوهية. ميثاق الربوبية أخذ على كل حي وترتب له به حق، وميثاق الألوهية جاءت به الرسل فصدقهم من زكى نفسه، وكذبهم من دساها وأرداها وأوردها المهالك ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ميثاق الربوبية رتب الله لك به حقوقا، وميثاق الألوهية أوجب عليك من خلاله واجبات، ولا بد من الموازنة والمواءمة بين الحق والواجب حتى يستقيم وجه الحياة وتصلح على مراد الله سبحانه وتعالى، ولا يقع فيها الفساد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. النقطة الثانية في هذا الأمر: أيهما أول، ميثاق الربوبية أم ميثاق الألوهية؟ ميثاق الربوبية. كأن الله سبحانه وتعالى ابتدأنا بنعمه من غير سؤال منا ولا طلب، وإنما هو محض فضل. هذه الربوبية أنت تستشعر فضل الله فيها، تحس بالنعمة تتفجر من ينابيعها. كيف ذلك؟ خلقك الله بشرا سويا، ركب فيك أجهزة تعمل آناء الليل وأطراف النهار دون حول أو قوة إلا حول الله وقوته. جهاز دوري لا يتوقف، وإن توقف توقفت معه الحياة، الدم ودورته في الجسد. جهاز تنفسي، جهاز هضمي، جهاز إخراجي، جهاز تنفسي، هذا كله يعمل بقدرة من؟ قدرة الله في عمله وانتظامه. رحمة بك ونعمة يعز شكرها. نعم، يعز شكرها. سئل هارون الرشيد في شربة ماء: لو لم يوجد غيرها بكم تشتريها؟ قال: بنصف ملكي. الملك ده ايه؟ مين اللي اداله الملك ده؟ الله. وكباية المية دي من عند من؟ عند الله. تشتريها بكام؟ بنصف ملكي. طيب لو احتبست وأردت إخراجها بكم تشتريها؟ قال بملكي كله. فقال له محدثه: بئس ملك لا يساوي بوله. ده ما يسويش حاجة، لأن النعمة فيه أكبر. فلا ننظر للنعمة عدا، ولكن ننظر لها كيفا، فضلا، رحمة. هذه الأجهزة تعمل بانتظام، لذا أنت صحيح معافى، تدب على الأرض ولك وإيد وثقل، الأرض تهدي ما عليك جدي. نهار يمر وليل يكر في غفلة منا، رغم أن الله سبحانه وتعالى بين أن هذه رحمة وتدعو إلى الشكر وتحمل على العظة والعبرة. قال سبحانه: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يخلف بعضهما بعضا أو أحدهما الآخر. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال سبحانه: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذن عطاء الربوبية يفيض رحمة وبرا بالخلق، وهو عطاء ابتدأنا الله به دون سؤال منا، ويعمل فينا رغما عنا. قلبك ده شغال بيك ولا غصب عنك؟ نفسك شغال بيك ولا غصب عنك؟ الليل والنهار باختيارك ولا غصب عنك؟ الشمس في ظهورها وغروبها والقمر في بزوغه وغيابه، كل هذا حركة اضطرارية لا دخل لنا فيها، وانتظامها فيه سعادتنا. طيب في المقابل، مقتضى عهد الألوهية، مقتضى اختياري أم اضطراري؟ اختياري. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده قبل الدخول في الإسلام يعني. أنت مخير، لكن إذا دخلت خلاص ما بقاش لك خيرة، ليست لك خيرة. ليس كما يهرف الكثير بما لا يعرفون، يقول لك لا إكراه في الدين يا أخي، يصلي يصلي، ما يصليش ما يصليش. فساد في الفهم وفساد في الاستدلال. لا إكراه في الدين، هذا في المرحلة الأولى عند الدعوة إلى الإسلام، لا تكره على الدخول فيه، لك حرية العقيدة. أما إذا اخترت الإسلام انتهى الخيار، لا خيار لك، سلمت الأمر كله لمن؟ لله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. خلاص يقول لك إيه العلمانيون، أنت بتصادر الرأي، بتلغي العدل. حصادر الرأي، بس أنا بصادر الرأي لمين؟ للعليم الخبير، فاسأل به خبيرا، الذي ما أمر بأمر إلا فيه نفعي في الدنيا والآخرة، وما نهاني عن شيء إلا وفيه ضرري في الدنيا والآخرة. يا أخي ده أنت ما بترضاش تختار مع الميثاق، ما بترضاش تختار مع القانون، بتخاف تختار مع توجيهات السيد الوزير، وبتقول للسيد الوزير احلم سعادتك اوامر يا فندم، اشمعنا هنا حتعتبر ان دي مصادرة للعقول؟ اذا صادر الله عقلي كما تفهم يا من لا تعقل فانعم بهذه المصادرة، لاني الغي عقلي امام منهج الله، لان مراد الله لي خير من مرادي لنفسي. لابد ان يكون هذا واضحا ومفهوما. فعطاء او مقتضى عهد الألوهية مقتضى اختياري، اختياري تفعل او لا تفعل بداية، بعد ذلك وبعد الدخول في الاسلام يمكن ان تفعل فتكون مطيعا، ويمكن ان لا تفعل فتكون عاصيا، اليس كذلك؟ اذا الامر كذلك على الاختيار. انظر الى مقتضى العهد الاول ومقتضى العهد الثاني. مقتضى العهد الاول اضطراري، وهذه الحركة الاضطرارية اضطرنا اليها ربنا وفيها صلاح امرنا. افا يظلمنا ربنا في مقتضى العهد الثاني؟ اذا ما جعل لنا فيه خيارا، إن جعلنا خيارنا مع مراده سلمنا، كما نسلم مع هذه الحركة الاضطرارية. وإن خالفناه فسد حالنا، كما يفسد شأن الإنسان الاضطراري إذا تدخل فيه بغير منهج الله سبحانه وتعالى. في المجال الاضطراري، لو إنسان أصاب نفسه بشيء، قطع وريد كده، الدورة الدموية هتعمل إيه؟ تفسد الحياة. فكان من فضل الله أن جعلها حركة اضطرارية، ثم جعل منهج العبودية فيه قدرة على الاختيار. لذلك في التكليف لا يكلف إلا العاقل الحر المختار البالغ في اختيار. فإذا جعلت خيارك مع مراد الله عز وجل سلمت لك حركتك الاختيارية، كما تسلم لك حركتك الاضطرارية. لذلك كتب الشيخ سعيد حوى رحمه الله في كتاب له اسمه الإسلام تحت عنوان شريعتنا شريعة كونية، كتب هذه المعاني تحت هذا العنوان شريعتنا شريعة كونية. يعني هذه الشريعة التي يسع الإنسان أن يلتزم بها أو لا يلتزم، هذه في نصوصها وأحكامها منسجمة مع حركة الكون. فكما أن الكون يصلح متى أشرقت الشمس من مشرقها وغربت في مغربها، وينقلب الكون لو أشرقت من مغربها وغربت في مشرقها، فكذلك يصلح الكون لو طبقت هذه الشريعة. فشريعتنا شريعة كونية. أيها الإخوة الكرام، الكون كون عابد قانت، فلا بد أن ننسجم مع حركة الكون، وأن نكون نحن كذلك عابدين قانتين لله رب العالمين سبحانه. التوحيد ربوبية ميثاق أول، ألوهية ميثاق ثاني. الميثاق الأول يدفع إلى الميثاق الثاني والالتزام به، هذه واحدة. الثانية الموازنة بين الواجب والحق. ثالثا، لا بد أن نفهم أن الحركة الاضطرارية التي نتقلب في رحمات الله تتفجر منها، نفس هذه الرحمة نجدها في الحركة الاختيارية إذا ما نظمنا اختيارنا على مراد الله سبحانه وتعالى. وإلى المعنيين أشار الله بقوله: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. دعا طائر ربوبي وهو رحمة، ثم قال ورحمة ربك خير مما يجمعون، أي الإسلام خير من هذه الرحمة العامة وخير من هذه من هذا العطاء الذي تمتعنا به. ثم يرفض البعض أن يتنعم بعطاء الله في الميثاق الثاني الذي هو الألوهية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ذلك زادا لنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أدعو الله سبحانه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ومصطفاه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه آمين. أما بعد، فأوصيكم وإياي يا عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، القائل تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وارض اللهم عن آل بيت نبيك المصطفى وعن الصحابة والقرابة والأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قدوة أهل الصفا، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أيها الإخوة الكرام، الحديث يطول في هذا الموضوع لأن مقام التوحيد مقام عال نفيس القدر عظيم الخطر، ولعلك تدرك ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 13 عاما يبني قاعدة التوحيد في مكة، ثم انطلق بعدها إلى المدينة، في 10 سنوات بنى الدولة المسلمة، لأن هذا هو الأساس المتين. عقيدة التوحيد لابد أن نفهمها فهما بعيدا عن المصطلحات الجدلية والنقاشات الفروعية، وإنما نفهمها فهما فاعلا. نحن نريد عقيدة فاعلة، عقيدة تحرك. إن التوحيد في القلب طاقة دافعة وقوة محركة تدفع الأشخاص دفعا إيجابيا، بحيث يعمرون كون الله على مراد الله سبحانه وتعالى، بحيث تتجسد هذه العقيدة في عمل مشهود في الواقع يرضى عنه الله عز وجل. وانظر إلى السلف الصالح كيف كان العقيدة تحركهم تحريكا شديدا، لأنهم فهموها فهما جيدا. ولو أردت أن أسوق أمثلة فالأمثلة كثيرة وسمعناها كثيرا، وكم تغنينا بها مشيدين بسلفنا الصالح، لكن ليس الفتى من قال كان أبي، ولكن الفتى من قال ها أنا ذا. نعم، فهم السلف الصالح العقيدة فهما إيجابيا بعيدا عن الجدليات وبعيدا عن المظاهر الخداعة، فبنوا حياة رفيعة القدر جليلة الخطر. صحابي في ليلة عرسه يسمع منادي الجهاد، لا أذان الفجر، منادي الجهاد، فيخرج ولما يغتسل من جنابته، بناخذها في الفوازير، من هو غسيل الملائكة؟ حنظلة. مين اللي حركه من قلب البيت من حضن العروس في أول ليلة؟ شبابنا النهاردة أول ليلة مشغول بالكوافير واللف هنا وهناك والميادين العامة، وفرج الدنيا كلها عليه، لأنه فتح مكة أو خاض الغبار والغمار من أجل أن يفتح عكا. إيه يا سيدي عملت؟ لا تجده في صلاة العصر ولا المغرب ولا على العشاء، وعند الفجر كبر عليه 4 بحجته إنه كان متجوز. لا ده عقيدته تعبان، ده مش فاهم، بياخد الحق وما يديش الواجب. الله يقول لك يوم القيامة ألم أزوجك، ألم أزوجك، من خلق فيك مؤونة النكاح، من أقدرك على ذلك، من هيأ لك السبيل، من ألف بين قلبك وقلب عروسك، من كل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات، فتجد أمام تجد نفسك أمام نعمة عظيمة من نعم الله عليك، عطاء من عطاء الربوبية، لا بد أن تقوم بواجبك. فليس ليلة النكاح عذر، ما وجدناها لا عند الأقدمين ولا المحدثين عذرا في ترك الصلاة أو إهمالها أو إغفالها أبدا. هكذا تحرك العقيدة الإنسان من أشهى لحظات عمره، وما دونها فهو أيسر. احنا عايزين العقيدة دي، عايزين التوحيد ده، التوحيد الذي يحرك الهمم لا يفط العضد، التوحيد الذي به يفرق الإنسان بين مراد الله ومراد النفس. كم أخذ المطش جماهير من الواجب، أعطاك الله حقا عطاء الربوبية، عينا بهما تبصر، عقلا به تميز بين اللاعب واللاعب وبين اللعبة واللعبة، وأذنا بها تسمع. عطاء ربوبية أين وظفته؟ في المقابل ضاعت صلاة الجمعة إن كان الماتش ماتش قمة، وضاعت صلاة العصر وهناك من ينسحب من أمام التلفاز ليصلي العصر فيتابع الإمام في الصلاة وقلبه هناك، يا ترى هل حدث هدف وقت الصلاة أولا؟ يتعجل في صلاته ولا يخشع من أجل ماذا؟ لا لا لا، ليست عقيدة، ليس توحيدا هذا. لا بد من مراجعة النفس، لا تأخذ الحق وترعى الواجب. أيها الإخوة الكرام، أقول إن عقيدة التوحيد التي تربى عليها السلف الصالح فبنوا حياة عز أن يوجد نظيرها كانت بهذا القدير، بهذا الفهم، بهذه الروح. فلا بد أن نحيي العقيدة لأن نحيي روحها وأثرها فينا، وإلا فإن الأيام تمضي والعمر يمر فيفيق الإنسان على خدعة عظيمة خدع بها نفسه. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من أن نرد على أعقابنا أو ننقص على أدبارنا. إن ربنا هو المعيذ وهو المستجير المستجار به سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين، واشف مرضاهم يا رب العالمين، واقض دين المدينين، وفك أسر المأسورين، وأذهب حزن المحزونين، ونفث كرب المكروبين، وفرج هم المهمومين، وانصر اللهم عبادك المجاهدين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر المسلمين نصرا تزيد به الدين عزا وتقوية وتقويما. اللهم اهدنا صراطا مستقيما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.